بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس السابع في الباب الأول يقول الشارح رحمه الله على قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وأنها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. قال رحمه الله: وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره.
فرغ من ثلاث الآيات ولا من الثلاث الآيات؟
من ثلاث الآيات.
حتى في الفريان من الثلاث الآيات.
حتى فرغ من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
أخذه يعني يؤاخذ بالذنب،
إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذه الآيات ختمت بي لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقبلها لعلكم تذكرون، وقبلها لعلكم تعقلون. فإذا عقل المرء تذكر، وإذا تذكر اتقى. فأول أبواب التقوى أن تعقل عن الله عز وجل أمره، ولا يكون هذا العقل لأمر الله وأمر رسوله عليه السلام إلا بالعلم. ولذلك من زعم التقوى بغير علم فقد أخطأ. لابد أن يتعلم أولا فيعقل القلب، والقلب هو محل العقل. قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها. والفقه لغة هو الفهم. فإذا لم يفهم الإنسان أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتذكر، وإذا لم يتذكر لا يمكن أن يتقي. فطريق التذكر تذكر القلب هو العلم والفقه في الدين. لذلك كان من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، كما عند البخاري في حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تذكر اتقى ربه سبحانه وتعالى وخافه جل وعلا، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي على مراد الله سبحانه وتعالى. واللام في قوله لعلكم تتقون، هذه اللام ولعلكم تذكرون ولعلكم تعقلون، هذه اللام للتعليل وليست موجبة. وقد يتقي وقد لا يتقي، قد يعقل وقد لا يعقل، قد يتذكر وقد لا يتذكر. وفي الأثر الذي جاء ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فذكر الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى آخرة كان أمره إلى الله. هذا فيه شاهد لمن؟ لأهل السنة. وفيه الرد على الخوارج القائلين بكفر صاحب المعصية أو مرتكب الكبيرة، وكذلك المعتزلة القائلين بأنه في الآخرة مخلد في النار، مع قولهم في الجنة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فلاح بذلك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة، أن من مات على الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه برحمته دون عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، كل هؤلاء حتى ولو لاقوا الله عز وجل مصرين على ذنبهم، فهذا الإصرار لا يعد استحلالا كما قال بعض الجهال، موافقين بذلك قول المعتزلة القائلين إن المصر مستحيل، أو إن الإصرار يدل على الاستحلال. هذا باطل، هذا ما نص عليه المعتزلة تماما في كتبه، وفارقهم بذلك أهل السنة والجماعة. وكان هذا هو السبب في اعتزال المعتزلة مجلس الحسن البصري. لماذا ترك المعتزلة مجلس الحسن البصري؟ لما تكلم فيه مرتكب الكبير، قال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بالكبيرة. حينئذ جاء واصل بن عطاء واعتزل طائفة المسجد وجلس في ناحية يدرس الناس إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. لذلك لو كان عندك خفاش من خفافيش المبتدعة فانطق بقول أهل السنة واجهر به، حينئذ يطير هذا الخفاش من المسجد ولا يجلس فيه، لأنه لا يروق له قول أهل السنة أبدا. والأمر يسير، لا داعي للسب ولا للشكل، ولكن مجرد أن تدخل قول أهل السنة لا تجد مبتدعا، لا بد أن يعتزلك وأن يحذر منك، ولا بد أن تكون مستعدا لهذا التحذير، لا سيما إذا ركبه الهوى والعياذ بالله. وهذا حال المبتدعة. هذه الآيات قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم فيها الوصية بترك هذه المحرمات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
شيخنا في قول ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية ده كل غزية، وهذا يعني كلام
يعني تخرج عندكم ماذا خرج؟
البخاري
حقها
ومسلم وغيره.
نعم إشكال
يعني أنا فليس فيه يعني رد على ابن الخطاب عندنا
يعني وما الإشكال يقع ذلك من بين الصحابة رضي الله عنه؟ لا شك يعني الصحابة الذين تلاحوا كما عند البخاري في الصحيحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الأمة بليلة القدر، لا شك أن هذه رزية ومصيبة. لو أننا أخبرنا وعلمنا أن ليلة القدر هي ليلة كذا، فلا شك أن هذا أيسر للأمة وليس بأيسر حيصر، لأن كان السبب في ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يتلاحى رجلان يعني يتجادلان في الدين، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت عنه بسبب الجدار، رفعت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يخبر أمته، فيقع هذا. ومع هذا لو وقع بين الصحابة شيء، بل لو وقع بينهم قتل، ربما قتل أحدهم أخاه بالنهار متأولا وبالليل يذهب إلى أهله يعطيهم الطعام والمال والشرب، لأنهم كانوا يعملون لله سبحانه وتعالى ليس لذواتهم وأنفسهم. وبعض الناس يغضب إذا فعلت لهم مراده من أمور الدنيا إذا لم تفعل له، ويسعد بك ويحبك من أجل الدنيا، كما قال ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. هذا في عهد ابن عباس، كيف بزماننا؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم التحابب بينهم على أمر الدنيا، هذا غلط. وإنما الحب الذي يقرب إلى الله عز وجل هو الحب في الله والبغض في الله، لا لحزب ولا لجماعة ولا لطائفة ما، إنما تحبه من أجل طاعته وتبغضه من أجل معصيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله
ولذلك هذا الحب لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالعطاء، يعني في أمر الدنيا حتى لو جفى عليه أخوه فهذا الحب لا ينقص. نعم قد يغضب من هذا الجفاء، ولكن لا ينقص حبه في القلب. لا شك أن له حب الإسلام العام، الإسلام العام، لكن في مقام رحمك الله في مقام التحذير والجر لا يصح بيان هذا الحب ولا الترحم ولا غير ذلك كما قال العلماء.
قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوى، أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل
هكذا. والقطرة عندك جمل والفطرة في نسخة، والفطرة وهو خطأ. نعم.
أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث.
هذا اللي على مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولذلك أردفه الرسول عليه السلام خلفه. وفي الحديث أيضا في فضائله أن النبي عليه السلام قال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه، كان إليه المنتهى في العلم والفضل، ولذلك أرسله الرسول إليه معلما ومبلغا عنه، ويدل على أنه من خرج للدعوة إلى الله يخرج الجهال أم العلماء وطلاب العلم؟ العلماء. ومهما بذل الجاهل من جهد في الدعوة هل هذا ينفع أم يضر؟ يضر ولا ينفع، لا تقل لي أنه من 30 سنة بيسافر للهند مرة والباكستان مرة وكازاخستان مرة وروسيا مرة والسودان مرة. وإذا خرج بغير علم فهو آثم، فهو آثم، لأن سبيل الرسول قال عنها قال عنها الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، ليس هو فقط وإنما أنا ومن اتبعني. من دعا إلى الله عز وجل غير بصيرة فهذا ضرره عظيم ومتجرئ على الله عز وجل. ولذلك لا يغتر، لا يغتر من خرج للدعوة على جهل، ولو بقي سنين طويلة وعمرا مديدا يدعو إلى الله على جهل هذا يضر ضررا بالغا. نعم. أعلم بالتفسير. نعم. نعم. كنت غايب أمس؟ كنت غايب؟ تكلمنا في هذا أمس ولا قبل أمس؟ الجلسة الأصول. من يجيب؟ كان حدث درس الأصول. بس اثنين. علي. ما حققه ابن تيمية رحمه الله وتابع عليه ابن عثيمين رحمه الله أن الدعاء، أن كلمة دبر تطلق على مؤخرات الشيء، تقول دبر الدابة يعني مؤخرتها، والدبر يطلق على ما بعد الشيء. من قال سبحان الله الحمد لله والله أكثر 33 وقال تماما ما لا إله إلا الله وفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا بعد ولا في أثناء الصلاة؟ بعد الصلاة. ولكن الدبر يطلق ويراد به مؤخرات الشيء. كان النبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا فين؟ قبل الصلاة. والأنسب للدعاء في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ في داخل الصلاة. لذلك هذا رجحه ابن تيمية، وإن كان الجمهور على خلاف، الجمهور أن هذا الذكر يقال بعد الصلاة، يقوله الإمام قبل أن يلتفت للناس، وهذه سنة للأئمة ينبغي أن يرعوها. عند الفتحة غيب ماشي. نعم. هذا من السنة للإمام أن يقول استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على القول بأنها بعد الصلاة، ثم يلتفت للناس. ومن الخطأ أن يلتفت مباشرة، هذا مخالف للسنة. والنبي عليه السلام كان يفعل ذلك حتى تنصرف النساء، تنصرف النساء من المسجد، وكان يأمر السرعان الذين يخرجون بسرعة من المسجد أن يتمهلوا حتى تخرج النساء. لذلك من السنة في حق النساء أنها تصلي وتجلس تذكر الله ولا تنصرف. تنصرف. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى النسوة قد وقفن في وسط الطريق، فعلى صوته غاضبا وقال: ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق عن الجوانب. يقول الراوية: فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. أين هذا اليوم؟ اليوم الرجل هو الذي يلصق بطنه بالجدار إذا رأى النساء. صرنا نحن الذين نوسع للنساء الطرق، هذا غلط. الرجل يمشي في وسط الطريق والمرأة التي توسع له الطريق. فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت السجل. نعم. فعلى قولين، الجمهور أنه يقال بعد السلام، وابن تيمية وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم أنه يقال آخر الصلاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.
إذا أرسله إلى اليمن واستخلفه على أهل مكة لكي يعلمهم الدين. إذن إذا وضعت رجلا في موضع لابد أن يكون على علم، في الحقيقة لابد أيضا مع العلم الحكمة أن يكون حكيما يفهم متى يتكلم ومتى يسكت. ويعرف من يخاطب ويكون عنده حسن عرض الحق الذي معه. لأن بعض الناس اليوم عنده حق ولكن ربما أضاع هذا الحق بسوء عرضه للحق. المطلوب الحكمة أيضا، الحكمة في عرض الحق الذي معك، متى تتكلم ومتى تسكت، من تخاطب، ماذا تختار من الأساليب الحسنة في الوصول إلى قلب هذا الشخص. هذه أمور مهمة جدا، لا سيما والزمان زمان فتنة، في فتنة عظيمة، وأهل الباطل والبدع يريدون أن يوقعوا أهل الحق في مزالق خطيرة حتى يحذروا الناس منه. الإنسان يكون حكيما لا يكتم الحق أبدا، وخير له أن يجلس في بيته لا يتكلم بكلمة في الدين، أولى من أن يخرج فيتكلم بالباطل والعياذ بالله، لأنه غير مسؤول. أما إذا تكلم بالباطل فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. نعم.
قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه.
جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل وإن كانت مما يركب، فإنه في الصحيح للبخاري في كتاب عجائب المخلوقات أن رجل ركب بقرة فالتفتت إليه وقال يا هذا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والسقي. فكانت مما تركب وكانت أيضا تتحمل الاثنين اللذين عليها. يكاد دابة هزيلة لو ركب اثنان ماتت، لا يركب اثنان، يركب واحد فقط، وكانت مما يركب من الدواب التي تركب. نعم.
قوله على حمار وفي رواية اسمه عفير.
وهذا فيه جواز تسمية الدواب، القصواء ناقته عليه السلام، عفير حمار أهداه له المقوقس ملك مصر، وهذا على جواز قبول هدية الكافر. نعم. وهذا ليس من التولي والموالاة لهم، لو أمك أعطت هدية وهي كافرة يجوز أن تقبل هذه الهدية، يجوز أن تقبل هذه، وليس هذا من موالاة الكفار، يجوز هذا. الرسول قبل هدية المقوقس، ولما دعته زينب اليهودية طعم عندها عليه السلام. لكن ضربا غير شديد لأجل القيادة فقط. فإن بعيرا جاء النبي كما في الصحيح، هذا حديث في أعلى مراتب الصحة، وهذا من شمائله عليه الصلاة والسلام، أنه أن بعيرا جاء يشتكي شابا له، شابا صاحب هذا البعير قد دمعت عيناه، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يحمله ما لا يطيق. فلا بد من رحمة هذه الدواب ورحمة العبيد والإماء. قال عليه السلام إخوانكم خولكم، يعني يتخولونكم ويتخللونكم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. وحث النساء على أكل الخال من الطعام، إذا دخل وأنت تأكل قدم له طعاما حتى ولو كان خادما لك، هذا من الأدب ومن رحمة العمال ويعني الإماء والفتيان والعبيد يرحموا. كذلك الدواب، كذلك المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. نعم.
قال رحمه الله قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه.
والإرداف
تواضعه والإرداف
تواضعه والإرداف لركوب الحمار والإرداف، معطوف على الركوب.
وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر.
وهذا الخلق التواضع على طالب العلم أن يتسم به، لا يتعالى على الناس ولا يتكبر بل يتواضع إذا رأيت الرجل عنده تكبر ويطلب العلم فهذا العلم لم ينفعه، وإنما العلم يزيد الإنسان الخشية والتواضع وخفض الجناح وعدم التكبر على الناس. نبينا عليه السلام كان يمشي ساقة، ساقة يعني في مؤخرة القوم عليه الصلاة والسلام، وكان الأعرابي من البادية يأتي يقول: أيكم محمد؟ من محمد فيكم؟ لأنه لا يتميز عليهم لا بملبس معين ولا بهيئة معينة صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في أحدهم عليه الصلاة والسلام، كان يحلب شاته كما تروي عائشة، يحلب شاته ويخصف نعله ويركع ثوبه ويقم بيته يعني يكنس بيته، وكان يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها روت له حديث أم زرع، وروت له قصة 11 امرأة وهو يستمع إليها ويصغي إليها، وفي النهاية ذكرت حسن معاملة أبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها، فقال لها: سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وفيه جملة فوائد عظيمة حديث أم زرع، ذكرها النووي وابن حجر في شرح هذا الحديث، فوائد عظيمة جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان يداعب الصبيان، كان يخرج حمرة لسانه للصبيان يداعبهم بها. وكان غلام أخ لأنس بن مالك عنده طائر يقال له النغير، ومات وقيل مرض هذا الطائر، فشغل به أبو عمير فتى صغير، هذا يدل على جواز التكنية الصغير، يعني ممكن ابنك صغير تقول له يا أبا فلان ولو كان طفلا صغيرا، فكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يسأله يا إلى هذا المدى الرسول الذي شغل هذا الشغل عليه الصلاة والسلام يقول للطفل: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عنده وقت لهذا؟ نعم عنده وقت لهذا. وفي الصحيح، في الصحيح أظنه في كتاب اللباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فتاة صغيرة يقال لها أم خالد، وعليها ثياب جميلة جديدة، فقال: سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، سناه يعني ما أحسنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي رجل من الصحابة وقد جاءه مولود ليسميه النبي عليه الصلاة والسلام، فيضعه في حجره فيبول في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فيسميه إبراهيم. من يفعل؟ ويأتيه عتبان بن مالك، عتبان بن مالك كان رجلا ضخما وكان أعمى رضي الله عنه، لكي يذهب عنده ليتخذ موضعه مسجدا، فيذهب إلى بيت عتبان بن مالك كما في الصحيح، فلا يجد عنده إلا حصيرا قد اسود من طول المكث، يعني حصير وليته حصير نظيف أو جديد، وإنما حصير من طول المدة أصبح أسودا. فلم يتأفف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بماء ورشه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، واتخذ عتبان مكانه مسجدا. ولا يلتفت لقول ابن حجر هنا الفتح، لأنه يجوز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين غير المنفصل عنه، هذا غلط من الحافظ، وأخطأ في ذلك أيضا النووي، وأنه أخطأ هذا في هذا في مقدمة كتاب في إباحة التبرك بآثار الصالحين غير المنفصل بآثار الصالحين، وأخطأ أيضا في ثنايا الكتاب عند كلامي عن تحنيك الغلام، وعند الكلام لعله أيضا عند هذا المطلب. فانتبه لهذا النووي وابن حجر والذهبي في السير كلهم يجوز التبرك بآثار الصالحين، وهذا خطأ ليس بصحيح. نعم، لأن عتبان كان معذورا في صلاته، لأنه كان رجلا ضخما ولا استطاع الإجابة إلى المسجد. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله:
وأنت قد تفتح مسجدا مثلا فتأتي بأحد من أهل العلم وأهل الفضل في هذا المكان. نعم.
قوله:
ليس تبركا، وينتبه لا صح التعصب والتشدد عند الشيوخ، إذا جاء الشيخ قاموا جميعا، هذا غلط، اجلس كما أنت. نعم احترم شيخك وقدره ولكن في حدود، أو تضع يدك عليه متبركا بهذا لا يجوز، هذا حرام، أو يصور الشيخ من أول دخوله إلى خروجه هذا غلط ويخشى من غلوه في هذا الأمر. إن أباح الشيخ التصوير من أجل الحاجة، إن كان هو ممن يرى هذا تصوير الخطبة أو درس، ما فائدة أن يصور الشيخ وهو داخل وهو خارج؟ ما الفائدة من هذا؟ هل هناك فائدة؟ ها؟ هل يوجد فائدة؟ ما يجب أن يطلع التلفزيون؟ لا فائدة. لكن إن احتاج مثلا، كان هو يرى على قول بعض علمائنا وبعض العلماء أنه يجوز التصوير لدرس العلم ويعدون هذا من الحاجة، ماشي يقتصر على هذا، أما التوسع في هذا هو يركب السيارة يصور، هو داخل بيته يصور، هو خارج من بيته يصور، هو داخل المسجد يصور، هو خارج المسجد يصور، نخشى من الغلو في هذا الأمر. وعلى العالم أو طالب العلم إذا رأى من الطلاب هذا أن يزجرهم بقوة وشدة، لا يصح لطالب العلم مثل هذا أبدا. لكن ما رأينا حضرنا للشيخ مباز ولله الحمد، شرفنا الله بذلك، ورأينا الشيخ ابن عثيمين ولم أحضر له، وفي الحرم إلا في الحرم وفي بيت أخيه في مرض وفاته، وحضرنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان كريم القضير صالح اللحيدان عبد الله غديان، ما رأينا عالم كسر ذراعه ويركب السيارة أو حملوا سيارته. هذا شيء عجيب جدا. الآن تحمل السيارة بالشيخ، ما هذا الكلام؟ أو الشيخ هو على الخطبة يستعمل المنديل يمسح عرقه ويرمي به لشخص يلتقط هذا المنديل، هذا شيخ جاهل جدا. هذا كالحال في الكنيسة تبرك بالقساوسة، ما هذا الكلام؟ ويصور هذا على مستوى الأمة، يرمى المنديل وإذا بشخص جالس يلتقم المنديل، يا أيها الشيخ ضع منديلك في جيبك، لست أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه المناديل تستعملها؟ نضع لك سلة للمناديل خاصة بك؟ ما هذا الكلام؟ هذا من الغلو الذي أهلك الأمم قبلنا. قال عليه السلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فيجب إنكار هذا، هذه الأشياء الغلو في العلماء والمشايخ. بل صار الغلو اليوم حتى في طلاب العلم، حتى أنه لا يمكن أن يخالف قول العالم الفلاني، حتى طريقة لبسه وطريقة مشيته وطريقة أكله، قل كيف شئت. وما جاء في الصحيح من قول أنس رضي الله عنه، فرأيت النبي عليه السلام يتبع الدباء، فما زلت أتتبعه منذ أن رأيت أنه يفعل ذلك، يعني هذا على سبيل الجواز، أنس أحبه رضي الله عنه، وإلا الرسول لم يحب الضب والمصانع كله، وخالد أكل الضب عليه الصلاة والسلام، لم يحبه أن يصنعه، هو على ميته لم يأكله، ولكن لم يحرب أكله، أكل خالد بن الوليد. وأيضا تقبيل رأس عالم وتقبيل يد العالم جائز، وكذلك الوالدان جائز. قال الإمام مسلم رحمه الله للبخاري دعني أقبل إليك يا أستاذ الأستاذ، وتقبيل الرأس جائز لكن بلا إسراف، ليس كلما قابلت الشيخ تقبل الرأس، كلما من عاد من سفر مثلا أو عدت أنت من سفر. لما قد رأيت بنفسي هذا من الشيخ المثيم رحمه الله، وكان معنا بعض طلاب العلم في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض رحمه الله، ودخلنا قبلنا رأس الشيخ فأعطانا رأسه، ودخل بعض الناس من الأعراب من البالية يلبسون هذا، لا ليس الإمام، العقال، فلم يعطيهم الشيخ رأسه، جاءوا ليقبلوا ولم يعطيهم رأسه وأبعد عنه، فتذاكرنا ذلك ونحن راجعون، فقال أحدنا لعله خشى من مسألة الغلو والتبرك، ولما قام طالب علم بين يدي ابن عثيمين قال كتبت قصيدة أريد أن أقرأها بين يدي درسكم، فقال يعني لابد، قال نعم، فقرأ الشعر إلى أن قال يعني أن الصحوة بخير ما دام ابن عثيمين فيه، قال لا 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 لا, لا. كف هذا، قال يا شيخ قال لا تقرأ، بسم الله اقرأ الدرس، ومنع أن يكمل القصيدة. واليوم تسمع كلمات يعني يقول أحدهم والله إن تقديمي لكتاب فلان أهون علي، إن حمل حصى الجبال على رأسي، كل حصى الجبال على رأسي أهون من التقديم لكتاب فلان. كيف ذلك؟ لو شلت حصى الجبال كلها على رأسك أهون عندك من أن تقدم لكتاب، ما هذا الكتاب؟ أهو كتاب الله أم هو البخاري أم مسلم؟ والعياذ بالله، هذا هو الاطناء وغلو شديد. نعم، الغلو مذموم وممنوع هو الزيادة عن الحد المشروع. وإذا رأى العلماء أنهم يلبسون لبسته أو يجلسون جلسته متعمدين عن قصد يمنعهم من ذلك ويزجرهم عن ذلك، لأنه ربما هو لم ينتبه، ولكن هم يجعلوها كسنة، بحيث الشيخ مثلا لبس جاكيت أسود كل يلبس جاكيت أسود، إذا لبس ثوب لونه كذا كلهم لونه كذا. وفي زمن مضى قريب لما لبس أحد خيلة هذه الجماعات عباء بنصفكم صاروا يخطبون بالعباء بنصفكم، لما صار هو يخطب عباية نصفكم هم عباية يلبسون ثوب النو يخطبون به على المنبر، وانتشر هذا حتى صارت عباء ثم سماها الناس عباءة فلان، انتشر وفرح التجار بهذا لأنهم يعملون في التجارة.
ثم قال رحمه الله قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد هو،
وهذا فيه بيان أن التوحيد يدرسه حتى طلاب العلم ويبين له، فمعاذ من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فدراسته للتوحيد مستمرة حتى ولو مهما بلغت من العلم والفضل قد يفوت عليك شيء من العلم. نعم.
وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده.
وهل للعباد على الله حق أم لا؟ نعم، لأن الرسول قال ذلك، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن هذا الحق حق تفضل ونعم، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. قال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا استحقاق تفضل وإنعام وليس مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. نعم.
قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
المعتزلة يقولون أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، فيقولون بوجوب الثواب والعقاب، وهذا باطل. نعم، للعبد على الرب حق، ولكنه حق إنعام وتفضل من الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا باطل. نعم.
وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم، والقدرية النافية.
نعم، القدرية الجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على عمله، ليس له فيه قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، وهذا باطل. والقدرية على الضد من ذلك، قالوا إن الإنسان هو خالق فعل نفسه، والجبرية قال الإنسان كالكوس يوضع فيه أي شيء وليس له إرادة على منع ذلك. لذلك لا يسمون العابد مصلي، وإنما يقولون إن الصلاة تقع عند صلاة المصلي، ولا نسميه مصلي. ويقولون القطع يوجد عند وجود السكين، والشبع يوجد عند الأكل، وليس الأكل سببا في الشبع ولا السكين سببا في القطع. ويقولون أيضا إن الري يقع عند وجود الشرب، وليس الشرب سببا في الري، وهذا فيه نفي العلة والسبب، وهذا من أبطل الباطل والعلة كما هو عند الأشاعرة. الإنسان له قدرة وله إرادة في فعله، والله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا ليقيم الحجة ويقطع المعذر، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب مع المتعلم، وأنه
مع ولا من
فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين.
نعم، هذا في حياته عليه السلام على التحقيق، أما بعد موته فإنه يقال الله أعلم. وقال بعض العلماء يقول الله ورسوله أعلم حتى بعد موته، هذا ليس أنه يعلم الحال الآن حال السائل، وإنما يعلم ماذا؟ يعلم الحكم والشرع. وبعض العلماء واختيار السماحة الشيخ باز رحمه الله يقول أنه يقول الله أعلم بعد وفاته عليه السلام، يعني بالحكم والحال سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عدم تكلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن اليوم الذي يقول لا أعلم إذا سئل؟ هل رأيتم على شاشة أو في صحيفة شخص يسأل يقول لا أدري؟ هل أحد منكم سمع ذلك؟
أقول عند مسألة الحي.
مسألة إيه؟
الحي. الحي.
الحي.
الحي.
سمعت؟
نعم، يقولون يتبرون من الكوتي في هذه المسألة، ولكن يكون في جماع الناس.
فسمعنا الشيخ الباز رحمه الله غير ما مرة يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، تراجع إن شاء الله. وكذا الشيخ عبد العزيز الرجحي الذي قال أكرم رحمه الله أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. والسلف قالوا من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. قال بعض العلماء جنة العالم يعني وقايته لا أدري، فإذا تركها أصيبت مقاتله. فالآن الفتية صار أمرها عجيب، فلعلهم يفتي في الطلاق ولم ينتهي من كتاب في الفقه، ويفتي الناس في الطلاق وفي القضاء، يشتغل قاضي عند الناس في المجالس العرفية، ويقضي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، مع أنه يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يعني على قوله هو نسأل الله العافية. نعم فلا صح لمن لم يتعلم أن يتكلم في الدين. ولا تقل منابر فارغة ماذا نفعل فارغة، لست مسؤول أنك تخطب على كل منبر بالسنة، لكن أنت مسؤول أن تضع رجلا يصيب السنة في خطبته أو في موعظته أو في تعليمه للناس. لا تقل والله إحنا مثلا لسه من الاستغلال في ليبيا بادئ ولا يوجد طلاب علم، أو في تونس مثلا أو في الجزائر أو المغرب لسه المنهج بادئ وماذا نفعل، أو في فرنسا أي أخ يدرس وخلاص. لا لا، ستجدني الحمض من هذا التدريس. إذا لم يدرس خلاص ينتظر سنوات ثم يدرس، لكن يدرس وهو لم يدرس هذا خطأ، وخطر جدا. ومثل هذا لن تستطيع أن تمنعه من التدريس بعد ذلك، خلاص أصبح شيخ جاهل. نعم. وما أكثر هذا في الجماعات، بل حينما يخاف عليه أن يترك الجماعة يقول خلاص امسك درس مصطلح الحديث، يقول ما درس مصطلح الحديث، يقول برضو درس مصطلح الحديث بالأمر. نعم. نعم. وهذا أحمد هارون أخذ إجازة ثلاث إجازات رأيتها معه أمس في كتاب لم يحضره ولم يختبر فيه يوما ما، وأخذ أظن واحدة بتقدير ممتاز وثنتين جيد جدا، كلها جيد جدا، واحدة ممتاز وثنتين جيد، ولم يختبر في هذه الكتب الثلاث، وأخذ إجازة لا أدري كيف. وهذا الشخص يعطي إجازات ولم يرينا سندا في هذه الكتب في الإجازات، وهذا والله شيء عجيب، هذه طامة. والإجازة تصل للرجل إلى بيته ربما كف الإنسان عند العالم سنين، 10 سنين أو 20 سنة إلى يأخذ إجازة يرفض. فشاهد الشيخ عبد العزيز رشا وفقه الله جاء أحد إخواننا من طلاب العلم الذي لا يكاد يغيب عن درس، وقال الشيخ أريد يعني إفادة منكم أنني أدرس عندكم وكذا لأخذ كتب من الإفتاء. فقال عندك كتب؟ قال نعم عندي بعض الجد. قال خلاص الحمد لله اقرأها ثم نعطيك بعد ذلك. فقال يا شيخ، قال لا أعطيك، ويراه كل يوم أمام في الدرس. أما الآن فصارت إجازات يوم والثاني والثالث تأخذ إجازة الفقه، سهل جدا، تحضر مجلس تحديث تأخذ إجازة الكتب الستة. أحدهم يقول والله لا أعلم شيئا في المواريث، ومعه إجازة من نفس هذا الشخص في المواريث، يقول لا أعلم أي شيء في المواريث، ما أعلم أي شيء في المواريث، ومعه إجازة في المواريث أن يدرس. كتب لك فيها تدرس في أي مكان وكذا؟
قال أجزته تدريسا وتحفيظا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يدرس ولا يدرس؟
تدريس وتحفيظ، لأن أنا كمان حفظت المدرس.
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نحذر من هذا الرجل ومن مجالساته التي يعطي فيها الإجازات بصورة يعني فيها لعب بالإجازة. نعم.
قال رحمه الله قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان.
هذا أين هذا الأبيات فيه؟ النونية. كم بيت النونية؟ 6000. شرحها شيخنا صالح الفوزان في 7 سنوات، وكان الدرس أسبوعيا وانتهى من شرحها، وطبعت ظلنا في 3 مجلدات. وأظن الشيخ العثيمين أيضا شرحها، وفيها طبعة مسروقة ابن عثيمين، مسروقة في مصر قبل أن يعني أول ما انتهى الشيخ من الشرح وجدتها مطبوعة، ولم تطبع في الطبعة الشرعية اللي هي مؤسسة ابن عثيمين الخيرية، يعني ما بعد بعض الكتب في مصر بالذات مسروقة كثير، بل ليس بعضها بل الأغلب الأعم أو الأكثر مسروق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
يعني إذا لابد في العبادة من الحب والذل، وإذا كانت العبادة عن غير حب لا تقبل، مثل عبادة من؟ المنافقين، أو كانت مع غير ذل كعبادة المتكبرين على أمر الله وأمر رسوله لا تصح، لابد فيها من حب ورغبة مع الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم التنبيه، نعم بالنسبة لتقديم الشيخ الدكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس السابع في الباب الأول يقول الشارح رحمه الله على قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى وأنها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. قال رحمه الله: وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره.
فرغ من ثلاث آيات ولا من الثلاث الآيات؟
من ثلاث الآيات. حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذه الآيات ختمت بي لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقبلها لعلكم تذكرون، وقبلها لعلكم تعقلون. فإذا عقل المرء تذكر، وإذا تذكر اتقى. فأول أبواب التقوى أن تعقل عن الله عز وجل أمره، ولا يكون هذا العقل لأمر الله وأمر رسوله عليه السلام إلا بالعلم. ولذلك من زعم التقوى بغير علم فقد أخطأ. لابد أن يتعلم أولا فيعقل القلب، والقلب هو محل العقل. قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها. والفقه لغة هو الفهم. فإذا لم يفهم الإنسان أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتذكر، وإذا لم يتذكر لا يمكن أن يتقي. فطريق التذكر، تذكر القلب، هو العلم والفقه في الدين. لذلك كان من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، كما عند البخاري في حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تذكر اتقى ربه سبحانه وتعالى وخافه جل وعلا. والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي على مراد الله سبحانه وتعالى. واللام في قوله لعلكم تتقون، هذه اللام ولعلكم تذكرون ولعلكم تعقلون، هذه اللام للتعليل وليست موجبة. وقد يتقي وقد لا يتقي، قد يعقل وقد لا يعقل، قد يتذكر وقد لا يتذكر. وفي الأثر الذي جاء: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأجره الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى فرق كان أمره إلى الله. هذا فيه شاهد لمن؟ لأهل السنة. وفيه الرد على الخوارج القائلين بكفر صاحب المعصية أو مرتكب الكبيرة، وكذلك المعتزلة القائلين بأنه في الآخرة مخلد في النار، مع قولهم في الجنة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فلاح بذلك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة، أن من مات على الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه برحمته دون عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، كل هؤلاء حتى ولو لاقوا الله عز وجل مصرين على ذنبهم، فهذا الإصرار لا يعد استحلالا كما قال بعض الجهال، موافقين بذلك قول المعتزلة القائلين: إن المصر مستحيل، أو إن الإصرار يدل على الاستحلال. هذا باطل، هذا ما نص عليه المعتزلة تماما في كتبه، وفارقهم بذلك أهل السنة والجماعة. وكان هذا هو السبب في اعتزال المعتزلة مجلس الحسن البصري. لماذا ترك المعتزلة مجلس الحسن البصري لما تكلم فيه وارتكب الكبير؟ قال: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. حينئذ جاء واصل بن عطاء واعتزل طائفة المسجد وجلس في ناحية يدرس الناس إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. لذلك لو كان عندك خفاش من خفافيش المبتدعة فانطق بقول أهل السنة واجهر به، حينئذ يطير هذا الخفاش من المسجد ولا يجلس فيه، لأنه لا يروح له قول أهل السنة أبدا. والأمر يسير، لا داعي للسب ولا للشكل، ولكن مجرد أن تدخل قول أهل السنة لا تجد مبتدعا، لا بد أن يعتزلك وأن يحذر منك، ولا بد أن تكون مستعدا لهذا التحذير، لا سيما إذا ركبه الهوى والعياذ بالله. نعم، وهذا حال المبتدع. نعم، هذه الآيات قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم فيها الوصية بترك هذه المحرمات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
شيخنا في قول ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية كل غزية، وهذا يعني كلام
يعني تخرج عندكم ماذا؟ ماذا خرج؟
البخاري.
حقها؟
ومسلم وغيره.
نعم، ما عنديش
يعني أنا أليس فيه يعني رد على ابن الخطاب عندنا.
وما الإشكال يقع ذلك من بين الصحابة رضي الله عنه؟ لا شك يعني الصحابة الذين تلاحوا كما عند البخاري الصحيحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الأمة بليلة القدر، لا شك أن هذه رزية ومصيبة. لو أننا أخبرنا وعلمنا أن ليلة القدر هي ليلة كذا، فلا شك أن هذا أيسر للأمة وليس بأيسر أيسر، لأن كان السبب في ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يتلاحى رجلان يعني يتجادلان في الدين، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت عنه بسبب الجدار، رفعت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يخبر أمته، فيقع هذا. ومع هذا لو وقع بين الصحابة شيء، بل لو وقع بينهم قتل، ربما قتل أحدهم أخاه بالنهار متأولا وبالليل يذهب إلى أهله يعطيهم الطعام والمال والشرب، لأنهم كانوا يعملون لله سبحانه وتعالى ليس لذواتهم وأنفسهم. وبعض الناس يغضب إذا فعلت له مراده من أمور الدنيا إذا لم تفعل له، ويسعد بك ويحبك من أجل الدنيا، كما قال ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. هذا في عهد ابن عباس، كيف بزماننا؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم يعني التحاب بينهم على أمر الدنيا، هذا غلط. وإنما الحب الذي يقرب إلى الله عز وجل هو الحب في الله والبغض في الله، لا لحزب ولا لجماعة ولا لطائفة ما، إنما تحبه من أجل طاعته وتبغضه من أجل معصيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله
ولذلك هذا الحب لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالعطاء، يعني في أمر الدنيا حتى لو جفى عليه أخوه فهذا الحب لا ينقص. نعم، قد يغضب من هذا الجفاء، ولكن لا ينقص حبه في القلب.
نعم.
لا شك أن له حب الإسلام العام، الإسلام العام، لكن في مقام رحمه الله في مقام التحذير والجر لا يصح بيان هذا الحب ولا الترحم ولا غير ذلك كما قال العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوى، أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل
هكذا. والقطرة عندك جمل والفطرة في نسخة، والفطرة وهو خطأ. نعم.
أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مدى البصر، وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث.
هذا يدل على منافق معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولذلك أردفه الرسول عليه السلام خلفه. وفي الحديث أيضا في فضائله أن النبي عليه السلام قال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو من أعلم الصحابة للحلال والحرام رضي الله عنه، كان إليه المنتهى في العلم والفضل، ولذلك أرسله الرسول إليه معلما ومبلغا عنه، ويدل على أنه من خرج للدعوة إلى الله يخرج الجهال أم العلماء وطلاب العلم؟ العلماء. ومهما بذل الجاهل من جهد في الدعوة هل هذا ينفع أم يضر؟ يضر ولا ينفع. لا تقل لي أنه من 30 سنة بسافر للهند مرة والباكستان مرة وكازاخستان مرة وروسيا مرة والسودان مرة، وإذا خرج بغير علم فهو آثم، فهو آثم. لأن سبيل الرسول قال عنها قال عنها الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، ليس هو فقط وإنما أنا ومن اتبعني. من دعا إلى الله عز وجل على غير بصيرة فهذا ضرره عظيم ومتجرئ على الله عز وجل، ولذلك لا يغتر ومن خرج للدعوة على جهل. ولو بقي سنين طويلة وعمرا مديدا يدعو إلى الله على جهل هذا يضر ضررا بالغا. نعم. أعلم بالتفسير. نعم. كنت غايب أمس؟ كنت غايب؟ تكلمنا في هذا أمس ولا قبل أمس؟ الدرس الأصول. من يجيب؟ كان حد درس الأصول. بس اثنين. علي. محقق هو ابن تيمية رحمه الله وتابع عليه ابن عثيمين رحمه الله أن الدعاء أن كلمة دبر تطلق على مؤخرة الشيء، تقول دبر الدابة يعني مؤخرته، والدبر يطلق على ما بعد الشيء. من قال سبحان الله الحمد لله والله 33 وقال تماما ما لا إله إلا الله غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا بعد ولا في أثناء الصلاة؟ بعد الصلاة. ولكن الدبر يطلق ويراد به مؤخرة الشيء. كان النبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا فين؟ قبل الصلاة. والأنسب للدعاء في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ في داخل الصلاة. لذلك هذا رجحه ابن تيمية، وإن كان الجمهور على خلاف، الجمهور أن هذا الذكر يقال بعد الصلاة، يقوله الإمام قبل أن يلتفت للناس، وهذه سنة للأئمة ينبغي أن يرعوها. عبد الفتاح غايب ما شاء الله. نعم، هذا من السنة للإمام أن يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على القول بأنها بعد الصلاة ثم يلتفت للناس. ومن الخطأ أن يلتفت مباشرة، هذا مخالف للسنة. والنبي عليه السلام كان يفعل ذلك حتى تنصرف النساء من المسجد، وكان يأمر السرعان الذين يخرجون بسرعة من المسجد أن يتمهلوا حتى تخرج النساء. لذلك من السنة في حق النساء أنها تصلي وتجلس تذكر الله ولا تنصرف. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى النسوة قد وقفن في وسط الطريق، فعلى صوته غاضبا وقال ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق عن الجوانب. يقول الراوية فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. أين هذا اليوم؟ اليوم الرجل هو الذي يلصق بطنه الجدار إذا رأى النساء. سألنا نحن الذين نوسع للنساء الطرق، هذا غلط. الرجل يمشي في وسط الطريق والمرأة هي التي توسع له الطريق. فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت السجن. نعم. فعلى قولين، الجمهور أنه يقال بعد السلام، وابن تيمية وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم أنه يقال آخر الصلاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.
إذا أرسله إلى اليمن واستخلفه على أهل مكة لكي يعلمهم الدين. إذن إذا وضعت رجلا في موضع لابد أن يكون على علم. في الحقيقة لابد أيضا مع العلم الحكمة أن يكون حكيما، يفهم متى يتكلم ومتى يسكت، ويعرف من يخاطب، ويكون عنده حسن عرض للحق الذي معه. لأن بعض الناس اليوم عنده حق، ولكن ربما أضاع هذا الحق بسوء عرضه للحق. المطلوب الحكمة أيضا، الحكمة في عرض الحق الذي معك. متى تتكلم ومتى تسكت، من تخاطب، ماذا تختار من الأساليب الحسنة في الوصول إلى قلب هذا الشخص. هذه أمور مهمة جدا، لا سيما والزمان زمان فتنة، في فتنة عظيمة، وأهل الباطل والبدع يريدون أن يقعوا أهل الحق في مزالق خطيرة حتى يحذروا الناس منه. الإنسان يكون حكيما لا يكتم الحق أبدا، وخير له أن يجلس في بيته لا يتكلم بكلمة في الدين، أولى من أن يخرج فيتكلم بالباطل والعياذ بالله، أنه غير مسؤول. أما إذا تكلم بالباطل فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. نعم.
قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه.
جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل، وإن كانت مما يركب، فإنه في الصحيح للبخاري في كتاب عجائب المخلوقات أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه وقال: يا هذا إنا لم أخلق، يا هذا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والسقي. فكانت مما تركب، وكانت أيضا تتحمل الاثنين اللذين عليها. يكاد دابة هزيلة لو ركب اثنان ماتت، لا يركب اثنان، يركب واحد فقط. وكانت مما يركب، من الدابة التي تركب. نعم.
قوله على حمار، وفي رواية قوله على حمار في رواية اسمه عفير.
وهذا فيه جواز تسمية الدواب القصواء، ناقته عليه السلام عفير، حمار أهداه له المقوقس ملك مصر، وهذا على جواز قبول هدية الكافر. نعم. وهذا ليس من التولي والموالاة لهم. لو أمك أعطت هدية وهي كافرة يجوز أن تقبل هذه الهدية، يجوز أن تقبل هذه، وليس هذا من موالاة الكفار، يجوز هذا. الرسول قبل هدية المبوقس، ولما دعته زينب اليهودية طعم عندها عليه السلام. لكن ضربا غير شريط لأجل القيادة فقط. فإن بعيرا جاء النبي كما في الصحيح، هذا حديث في أعلى مراتب الصحة، وهذا من شمائله عليه الصلاة والسلام، أنه أن بعيرا جاء يشتكي شابا له، شابا صاحب هذا البعير قد دمعت عيناه، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يحمله ما لا يطيق. فلا بد من رحمة هذه الدواب ورحمة العبيد والإماء. قال عليه السلام: إخوانكم خولكم، يعني يتخولونكم ويتخللونكم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. وحث النساء على أكل الخادم من الطعام، إذا دخل وأنت تأكل قدم له طعاما حتى ولو كان خادما لك. هذا من الأدب ومن رحمة العمال و و و يعني الإماء والفتيان والعبيد يرحموا، كذلك الدواب، كذلك المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم.
قال رحمه الله: قلت أهداه إليه المقوقص صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه.
والإرداف
تواضعه والإرداف
تواضعه والإرداف لركوب الحمار والإرداف معطوف على الركوب.
وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر.
وهذا الخلق التواضع على طالب العلم أن يتسم به، لا يتعالى على الناس ولا يتكبر بل يتواضع، وإذا رأيت الرجل عنده تكبر ويطلب العلم فهذا العلم لم ينفعه، وإنما العلم يجد الإنسان الخشية والتواضع وخفض الجناح وعدم التكبر على الناس. نبينا عليه السلام كان يمشي ساقة، ساقة يعني في مؤخرة القوم عليه الصلاة والسلام، وكان الأعرابي من البادية يأتي يقول: أيكم محمد؟ من محمد فيكم؟ لأنه لا يتميز عليهم لا بملبس معين ولا بهيئة معينة صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في أحدهم عليه الصلاة والسلام، كان يحلب شاته كما تروي عائشة، يحلب شاته ويخصف نعله ويركع ثوبه ويقم بيته يعني يكنس بيته، وكان يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها روت له حديث أم زرع، وروت له قصة 11 امرأة وهو يستمع إليها ويصغي إليها، وفي النهاية ذكرت حسن معاملة أبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها، فقال لها: سأكون لك كأبي زر لأم زر غير أني لا أطلقك. وفيه جملة فوائد عظيمة حديث أم زر ذكرها النووي وابن حجر في شرح هذا الحديث، فوائد عظيمة جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان يداعب الصبيان، كان يخرج حمرة لسانه للصبيان يداعبهم بها. وكان غلام أخ لأنس بن مالك عنده طائر يقال له النغير، ومات وقيل مرض هذا الطائر، فشغل به أبو عمير فتى صغير، هذا يدل على جواز التكنية الصغير، يعني ممكن ابنك صغير تقول له يا أبا فلان ولو كان طفلا صغيرا، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله إلى هذا المدى الرسول الذي شغل هذا الشغل عليه الصلاة والسلام يقول للطفل يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عنده وقت لهذا؟ نعم عنده وقت لهذا. وفي صحيح في الصحيح أظنه في كتاب اللباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فتاة صغيرة يقال لها أم خالد، وعليها ثياب جميلة جديدة، فقال: سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، سناه يعني ما أحسنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي رجل من الصحابة وقد جاءه مولود ليسميه النبي عليه الصلاة والسلام، فيضعه في حجره فيبول في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد فيسميه إبراهيم. من يفعله؟ ويأتيه عتبان بن مالك، عتبان بن مالك كان رجلا ضخما وكان أعمى رضي الله عنه، لكي يذهب عنده ليتخذ موضعه مسجدا، فيذهب إلى بيت عتبان بن مالك كما في الصحيح، فلا يجد عنده إلا حصيرا قد اسود من طول المكث، يعني حصير وليته حصير نظيف أو جديد، وإنما حصير من طول المدة أصبح أسودا. فلم يتأفف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بماء ورشه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، واتخذ عتبان مكانه مسجدا. ولا يلتفت لقول ابن حجر هنا في الفتح لأنه يجوز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين غير المنفصل عنه، هذا غلط من الحافظ، وأخطأ في ذلك أيضا النووي، والنووي أخطأ هذا في هذا في مقدمة كتاب في إباحته التبرك بآثار الصالحين غير المنفصل بآثار الصالحين، وأخطأ أيضا في ثنايا الكتاب عند كلامي عن تحنيك الغلام وعند الكلام لعله أيضا عند هذا المطلب. فينتبه لهذا النووي وابن حجر والذهبي في السير كلهم يجيز التبرك بآثار الصالحين، وهذا خطأ ليس بصحيح. نعم، لأن عتبان كان معذورا في صلاته لأنه كان رجلا ضخما ولا استطاع الإجابة إلى المسجد. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله:
وأنت قد تفتح مسجدا مثلا فتأتي بأحد من العلم وأهل الفضل في هذا المكان. نعم.
قوله:
ليس تبركا. وينتبه لا يصح التعصب والتشدد عند الشيوخ، إذا جاء الشيخ قاموا جميعا، هذا غلط، اجلس كما أنت. نعم احترم شيخك وقدره ولكن في حدود، أو تضع يدك عليه متبركا بهذا لا يجوز، هذا حرام، أو يصور الشيخ من أول دخوله إلى خروجه، هذا غلط ويخشى من غلو في هذا الأمر. إن أباح الشيخ التصوير من أجل الحاجة، إن كان هو ممن يرى هذا تصوير الخطبة أو درس، ما فائدة نصور الشيخ وهو داخل وهو خارج؟ ما الفائدة من هذا؟ هل هناك فائدة؟ ها؟ هل يوجد فائدة؟ ما يجب أن نطلق التلفزيون؟ لكن إن احتاج مثلا، كان هو يرى على قول بعض علمائنا وبعض العلماء أنه يجوز التصوير لدرس العلم ويعدون هذا من الحاجة، ماشي، يقتصر على هذا. أما التوسع في هذا، هو يركب السيارة يصور، هو داخل بيته يصور، هو خارج من بيته يصور، هو داخل المسجد يصور، هو خارج المسجد يصور، نخشى من الغلو في هذا الأمر. وعلى العالم أو طالب علم إذا رأى من الطلاب هذا أن يزجرهم بقوة وشدة، لا يصح لطالب علم هذا أبدا. لذلك ما رأينا حضرنا للشيخ ابن باز ولله الحمد، شرفنا الله بذلك، ورأينا الشيخ ابن عثيمين ولم أحضر له، وفي الحرم إلا في الحرم وفي بيت أخيه في مرض وفاته، وحضرنا الشيخ ابن الرشح، الشيخ الفوزان، كريم القضير، صالح اللحيدان، عبد الله غديان، ما رأينا عالم كسر ذراعه ويركب السيارة أو حملوا سيارته. هذا شيء عجيب جدا. الآن تحمل السيارة بالشيخ، ما هذا الكلام؟ أو الشيخ هو على الخطبة يستعمل المنديل يمسح عرقه ويرمي به لشخص يلتقط هذا المنديل، هذا شيخ جاهل جدا. هذا كالحال في الكنيسة تبرك القساوسة، ما هذا الكلام؟ ويصور هذا على مستوى الأمة، يرمى المنديل، وإذا بشخص جالس يلتقي من المنديل، يا أيها الشيخ ضع منديلك في جيبك، لست أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه المناديل تستعملها، نضع لك سلة للمناديل خاصة بك، ما هذا الكلام؟ هذا من الغلو الذي أهلك الأمم قبلنا. قال عليه السلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فيجب إنكار هذا، هذه الأشياء، الغلو في العلماء والمشايخ. بل صار الغلو اليوم حتى في طلاب العلم، حتى أنه لا يمكن أن يخالف قول العالم الفلاني، حتى طريقة لبسه وطريقة مشيته وطريقة أكله، قل كيف شئت. وما جاء في الصحيح من قول أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي عليه السلام يتبع الدباء، فما زلت أتتبعه منذ أن رأيت النبي يفعل ذلك، يعني هذا على سبيل الجواز. أنس أحبه رضي الله عنه، وإلا الرسول لم يحب الضب والمصانع كله، وخالد أكل الضب عليه الصلاة والسلام، لم يحبه أن يصنعه، وضع على ميته لم يأكل، ولكن لم يحرب أكله، أكل خالد بن وليد. وأيضا تقبيل رأس عالم وتقبيل يد العالم جائز، وكذلك الوالدان جائز. قال الإمام مسلم رحمه الله للبخاري: دعني أقبل إليك يا أستاذ الأستاذ. وتقبيل الرأس لكن بلا إسراف، ليس كلما قابلت الشيخ تقبل الرأس، كلما إن عاد من سفر مثلا أو عدت أنت من سفر. لا، قد رأيت بنفسي هذا من الشيخ المثيم رحمه الله، وكان معنا بعض طلاب العلم في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض رحمه الله، ودخلنا قبلنا رأس الشيخ فأعطانا رأسه، ودخل بعض الناس من الأعراب من البالية يلبسون هذا، لا ليس الإمام، العقال، فلم يعطيهم الشيخ رأسه، جاءوا ليقبلوا ولم يعطيهم رأسه وأبعد عنه. فتذاكرنا ذلك ونحن راجعون، فقال أحدنا: لعله خشى من مسألة الغلو والتبرج. ولما قام طالب علم بين يدي ابن عثيمين قال: كتبت قصيدة أريد أن أقرأها بين يدي درسكم. فقال: يعني لابد؟ قال: نعم. فقرأ الشعر إلى أن قال: يعني أن الصحوة بخير ما دام ابن عثيمين فيه. قال: لا 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 لا، كف هذا. قال: يا شيخ، قال: لا تقرأ، بسم الله أقرأ الدرس. ومنعه أن يكمل القصيدة. واليوم تسمع كلمات يعني يقول أحدهم: والله إن تقديمي لكتاب فلان أهون علي، إن حمل حصل جبال على رأسي، كل حصل جبال على رأسه أهون من التقديم لكتاب فلان. كيف ذلك؟ لو شلت حصل جبال كلها على رأسك أهون عندك من أن تقدم لكتاب؟ ما هذا الكتاب؟ أهو كتاب الله أم هو البخاري أم مسلم؟ والعياذ بالله، هذا نوع الإطناع وغلو شديد. نعم، الغلو مذموم وممنوع، هو الزيادة عن الحد المشروع. وإذا رأى العلماء أنهم يلبسون لبسته أو يلبسون جلسته متعمدين عن قصد يمنعهم من ذلك ويزجرهم عن ذلك، لأنه ربما هو لم ينتبه، ولكن هم يجعلوها كسنة، بحيث الشيخ مثلا لبس جاكيت أسود كل يلبس جاكيت أسود، إذا لبس ثوب لونه كذا كلهم لونه كذا. وفي زمن مضى قريب لما لبس أحد خيلة هذه الجماعات عباء بنصكم، صاروا يخطبون بالعباء بنصكم، لما صار هو يخطب عباية نصكم هم عباية يلبسون ثوب النو يخطبون به على المنبر. وانتشر هذا حتى صارت عباء، ثم سماها الناس عباءة فلان، انتشر وفرح التجار بهذا لأنهم يعملون في التجار. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد هو،
هذا فيه بيان أن التوحيد يدرسه حتى طلاب العلم ويبين له، فمعاذ من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فدراسته للتوحيد مستمرة حتى ولو مهما بلغت من العلم والفضل، قد يفوت عليك شيء من العلم. نعم.
وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده.
وهل للعباد على الله حق أم لا؟ نعم، لأن الرسول قال ذلك: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن هذا الحق حق تفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا استحقاق تفضل وإنعام وليس مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. نعم.
قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا، استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
نعم، المعتزلة يقولون أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، فيقولون بوجوب الثواب والعقاب، وهذا باطل. نعم، للعبد على الرب حق، ولكنه حق إنعام وتفضل من الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا باطل. نعم.
وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
نعم، القدرية الجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على عمله، ليس له فيه قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، وهذا باطل. والقدرية على الضد من ذلك، قالوا إن الإنسان هو خالق فعل نفسه. والجبرية قال الإنسان كالكوز يوضع فيه أي شيء وليس له إرادة على منع ذلك، لذلك لا يسمون العابد مصلي، وإنما يقولون إن الصلاة تقع عند صلاة المصلي ولا نسميه مصلي. ويقولون القطع يوجد عند وجود السكين، والشبع يوجد عند الأكل، وليس الأكل سببا في الشبع ولا السكين سببا في القطع. ويقولون أيضا إن الأري يقع عند وجود الشرب وليس الشرب سببا في الري، وهذا فيه نفي العلة والسبب، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، كما هو عند الأشاعرة. الإنسان له قدرة وله إرادة في فعله، والله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا ليقيم الحجة ويقطع المعذر، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب مع المتعلم، وأنه
مع ولا من
مين. فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين.
نعم، هذا في حياتي عليه السلام على التحقيق، أما بعد موته فإنه يقال الله أعلم. وقال بعض العلماء يقول الله ورسوله أعلم حتى بعد موته، هذا ليس أنه يعلم الحال الآن حال السائل، وإنما يعلم ماذا؟ يعلم الحكم والشرع. وبعض العلماء واختيار السماحة الشيخ باز رحمه الله يقول أنه يقول الله أعلم بعد وفاته عليه السلام، يعني بالحكم والحال سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عدم تكلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن اليوم الذي يقول لا أعلم إذا سئل؟ هل رأيتم على شاشة أو في صحيفة شخص يسأل يقول لا أدري؟ هل أحد منكم سمع ذلك؟ مسألة ليه؟
الحي.
سمعت؟
نعم، يعتبرون من الفتية في هذه المسألة، ولكن يكون في جماع الناس.
فسمعنا الشيخ ابن باز رحمه الله غير ما مرة يقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، تراجع إن شاء الله. وكان الشيخ عبد العزيز الرجحي قال أكرم رحمه الله: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. والسلف قالوا: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. قال بعض العلماء: جنة العالم يعني وقايته لا أدري، فإذا تركها أصيبت مقاتله. فالآن الفتية صار أمرها عجيب، فلا حلوم يفتي في الطلاق ولم ينتهي من كتاب في الفقه، ويفتي الناس في الطلاق وفي القضاء، يشتغل قاضي عند الناس في المجالس العرفية، ويقضي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، مع أنه يكفر الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. يعني على قوله هو، نسأل الله العافية. نعم، فلا صح لمن لم يتعلم أن يتكلم في الدين. ولا تقل منابر فارغة، ماذا نفعل؟ فارغة، لست مسؤول أنك تكتب على كل منبر بالسنة، لكن أنت مسؤول أن تضع رجلا يصيب السنة في خطبته أو في موعظته أو في تعليمه للناس. لا تقول: والله احنا مثلا لسه من الاستغلال في ليبيا بادئ، ولا يوجد طلاب علم، او في تونس مثلا، او في الجزائر او المغرب لسه المنهج بادئ، وماذا نفعل؟ او في فرنسا اي اخ يدرس وخلاص. لا لا، ستجدني الحمضة من هذا التدريس. اذا لم يدرس خلاص ينتظر، ينتظر سنوات ثم يدرس، لكن يدرس وهو لم يدرس هذا خطأ، خطأ جدا. ومثل هذا لن تستطيع أن تمنعه من التدريس بعد ذلك، إنه خلاص أصبح شيخ، شيخ جاهل. نعم، وما أكثر هذا في الجماعات، بل حينما يخاف عليه أن يترك الجماعة يقول خلاص امسك درس مصطلح الحديث، يقول ما درس مصطلح الحديث، يقول برضه درس مصطلح الحديث بالأمر. نعم. نعم، وهذا أحمد هارون أخذ إجازة، ثلاث إجازات رأيتها معه أمس في كتاب لم يحضره ولم يختبر فيه يوما ما، وأخذ أظن واحدة بتقدير ممتاز وثنتين جيد جدا، كلها جيد جدا، واحدة ممتاز وثنتين جيد، ولم يختبر، لم يختبر في هذه الكتب الثلاث، وأخذ إجازة لا أدري كيف. وهذا الشخص يعطي إجازات ولم يرينا سندا في هذه الكتب في الإجازات، وهذا والله شيء عجيب، هذه طامة. والإجازة تصل إلى الرجل إلى بيته، إلى بيته. ربما كف الإنسان عند العالم سنين، 10 سنين أو 20 سنة إلي يأخذ إجازة يرفض. فتشاهد الشيخ عبد العزيز الرجحي وفقه الله جاء أحد إخواننا من طلاب العلم الذي لا يكاد يغيب عن درس، وقال: يا شيخ أريد يعني إفادة منكم أنني أدرس عندكم وكذا، لأخذ كتب من الإفتاء. فقال: عندك كتب؟ قال: نعم عندي بعض الجد. قال: خلاص الحمد لله، اقرأها ثم نعطيك بعد ذلك. فقال: يا شيخ. قال: لا 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 أعطيك. ويراه كل يوم أمامه في الدرس. أما الآن فصارت إجازات يوم والثاني والثالث تأخذ إجازة في الفقه، سهل جدا، تحضر مجلس تحديث تأخذ إجازة في الكتب الست. أحدهم يقول: والله لا أعلم شيئا في المواليد، ومعه إجازة من نفس هذا الشخص في المواليد، يقول: لا أعلم أي شيء في المواليد، ما أعلم أي شيء في المواليد، ومعه إجازة في المواليد أن يدرس. كتب لك فيها تدرس في أي مكان وكذا؟
قال: أجزته تدريسا وتحفيظا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يدرس ولا يدرس؟
تدريس وتحفيظ، يعني أنا كمان حفظت.
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نحذر من هذا الرجل ومن مجالساته التي يعطي فيها الإجازات بصورة يعني فيها لعب بالإجازة. نعم.
قال رحمه الله: قوله أي عبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان.
هذا أين هذا الأبيات فيه؟ النونية. كم بيت النونية؟ 6000. شرح شيخنا صالح الفوزان في 7 سنوات، وكان الدرس أسبوعيا، وانتهى من شرحها وطبعت ضمنا في 3 مجلدات. وأظن الشيخ العثيمين أيضا شرحها، وفيها طبعة مسروقة ابن عثيمين، مسروقة في مصر قبل أن يعني أول ما انتهى الشيخ من الشرح وجدتها مطبوعة، ولم تطبع في الطبعة الشرعية اللي هي مؤسسة ابن عثيمين الخيرية. ما بعد بعض الكتب في مصر بالذات مسروقة كثير، بل ليس بعضها، بل الأغلب الأعم أو الأكثر مسروق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
يعني إذا لابد في العبادة من الحب والذل، إذا كانت العبادة عن غير حب لا تقبل، مثل عبادة من؟ المنافقين، أو كانت مع غير ذل كعبادة المتكبرين على أمر الله وأمر رسوله لا تصح، لابد فيها من حب ورغبة مع الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. و... نعم التنبيه. نعم بالنسبة لتقديم الشيخ الدكتور عبد الله.